بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. الحديث المتقدم يجسد أحد الأحاديث الموشحة بالصور الفنية بالغة الإثارة والدهشة، لكن لنتحدث أولا عن دلالته ثم بلاغته. من حيث الدلالة نجد أوصافا ثلاثة خلعها الإمام الباقر عليه السلام على المعصومين عليهم السلام، الإمام علي عليه السلام، فاطمة الزهراء، والحسنين عليهم السلام. أولها إنهم عليهم السلام بيت الرحمة، ثانيا شجرة النبوة، ثالثا معدن الحكمة. وهذا يعني أنهم عليهم السلام من حيث صلة المنتسبين إليهم أنهم رحمة، ولا شيء أكثر طموحا للناس من أن تشملهم الرحمة، ويعني أنهم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله. ليس هذا فحسب، بل إن الانتساب هو قبل كل شيء فكري، أي أنهم امتداد للنبي صلى الله عليه وآله، من حيث إنه صلى الله عليه وآله أودع لديهم ما ينبغي أن يفيد المنتسبون إلى الإسلام من المبادئ لديهم. ثم إنهم أهل الحكمة، أي الكلام الحق المتسم بالصواب حتما. هذه الخصائص الثلاث لا تتضح مستوياتها وحجمها إلا من خلال الصور البلاغية أو الفنية التي استخدمها عليه السلام من التوضيح، وهذا ما نبدأ به الآن. الصورة الأولى عزيزي المستمع، وهي أنهم عليهم السلام بيت الرحمة، تجسد دلالة فنية هي التمثيل، أي البيت الذي تنزل الرحمة إليه أو فيه وتصدر منه. والمهم فنيا أن البيت هو مأوى الإنسان، ولا يمكنه أن يحيا بدون المأوى. وهذا يعني قمة الصياغة البلاغية التي تجعل أهل البيت عليهم السلام هم المأوى، وهذا منتهى ما يمكن التطلع إليه. الصورة الثانية عزيزي المستمع، هي أنهم عليهم السلام شجرة النبوة، حيث أنهم امتداد للنبي صلى الله عليه وآله في توصيله لمبادئ الله تعالى، أي أنهم الخلفاء أو الأوصياء الذين يطلعون بهذه المهمة. والسر الفني أو البلاغي في عبارة شجرة النبوة هو أن النبوة بما أنها انتهت بمحمد صلى الله عليه وآله، حينئذ فإن الوصية بهم عليهم السلام يعني التضرع أو الامتداد، وهذا يتوافق مع مفهوم الشجرة التي تتميز بكونها ذات فروع كما هو واضح. وأما الصورة الثالثة عزيزي المستمع، معدن الحكمة، فهي صورة استعارية تعني بلاغياً أن الحكمة لا وجود لدى سواهم، إنها موروثة من النبي صلى الله عليه وآله إليهم. والمعدن كما هو واضح مصدر لما له قيمته المادية، فإذا استعرت للقيمة الروحية حينئذ فهذا المعنى أنهم عليهم السلام مصدر المعرفة بعد النبي صلى الله عليه وآله، وأن غير المنتسبين إلى مذهبهم لا يمتلكون المعرفة المطلوبة ما داموا لم يستفيدوا من المعدن المعرفي المذكور. إذن عزيزي المستمع، أمكننا أن نتبين الأهمية البلاغية الفائقة للحديث المذكور، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بهم وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، وفي ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الباقر عليه السلام: نحن أهل بيت الرحمة، شجرة النبوة ومعدن الحكمة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن قضية الاستنهاض وأهدافها التي رسمها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وحتمية الانتصار. أعزائي المستمعين، قبل أن يعزم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ويتخذ قراره بالنهوض، كانت روح الاستسلام بين الجماهير مسيطرة إلى درجة باتت معها حركة الاستنهاض وكأنها ضرب من المجهول أو لا جدوى، خصوصا أن التجارب السابقة في هذا الخصوص وأقربها زمنا تجربة الدكتور محمد مصدق قد فاقت المرارات وزادت من اليأس والتشاؤم المستقبلي للنهوض، وكادت هذه الحالة تشمل المجتمع الإسلامي في إيران برمته. ولغة المستحيل كانت تجمع خطاب الأمة في الهمس والجهر، والعيون الكثيرة كانت تبحث في العتمة عن قبس ضياء فلا تجده. فجاء الصرخة الخلاص الكبيرة والتحدي الواثق الذي لا رجعة عنه من جانب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، التي بذلها ليخرج من عقول الشعب كلمة اللاممكن ويحل محلها كلمة الممكن، فقالها بكل جوارحه دفعة واحدة مختصرا المشروع الاستنهاضي كله، فاتحا ثغرة في جدار الركون والهزيمة الداخلية، ومختتما بذلك الفصل الأخير من الكابوس الحضاري.
Thank you.
أيها الأخوة والأخوات، لقد بدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عملية الاستنهاض من الأصعب لا من الأسهل، وشهر سيفه مرة واحدة، وكان يعرف أن إعلان الهجرة إلى الله والمسيرة الجهادية لا يدخل فيه حسابات الزمان والمكان، خاصة وأن المشروع الذي أعلنه هو فوق مقتضيات الزمان والمكان، ويتطلب جهودا مستمرة جليلة لا تؤتي أكلها بعد فترة قصيرة، فلا يطمعن أحد بالقطاف السريع والوصول إلى الهدف البعيد بالجهد السهل. لكن الإمام كان مؤمنا بأن بعد المسافة عن الهدف ينبغي أن يكون حافزا جديدا للأمة لتستحث الخطى وتسرعها مهما غلى الثمن وعظمت التضحيات. فلقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يرى بأن هذه الإرشادات والتعليمات بحاجة إلى وقت غير قصير لتأتي أكلها، وأن ترسيخ دعائم الحكومة الإسلامية يحتاج إلى وقت طويل وجهود مضنية. سار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في خط الأنبياء والقادة التاريخيين، وشد ركب الأمة وحركة جماهيرها التي تكتسح في طريقها العثرات وتصل في النهاية إلى أهدافها وصولا واثقا ونهائيا. فحركة الأمة هي تجل من تجليات العقيدة التي تعتنقها، وهذه العقيدة لا تتقدم إلا بخطى الواثق الثابت والعازم الحازم تماما، كما هي سيرة الأنبياء والرسل بسبب ما اتسموا به من عزم وثبات وحزم، فكانت العقيدة تتقدم بخطى ثابتة. هكذا اعتبر الإمام الراحل بأن الأمة التي تريد فتعزم تكون قادرة على تحقيق إرادتها، وشرط هذا التحقيق هو الإرادة والعزم والتبليغ بهما والدعوة إليهما، وما دام الهدف إلهيا فسنة التاريخ كفيلة بتثبيت قانون النصر، وهو الذي يرى أنه إذا كان القيام إلهيا وكانت حركة النهضة خالصة لله تعالى فإنها لا محالة منتصرة. نعم عزيزي المستمع، هكذا نلاحظ أن إيمان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأهداف نهضته وثقته بتحقيقها وانتصارها كان إيمانا يقينيا وثقة قاطعة، وكيف لهذه العقيدة ألا تنتصر وفي قلوب وعقول ونفوس حامليها سلاح الإيمان الذي لا يضاهيه سلاح، فهذه العقيدة الإيمانية هي المنتصرة، فلا سلاح في العالم يقابل سلاح الله أكبر. ولطالما ردد إمام الأمة للمبلغين وطلبة العلوم الدينية بأنكم ستصلون إلى أهدافكم يقينا، فكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يمثل النموذج الحضاري للمبلغ المسلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وفق اقتضاء التكليف الشرعي للمسلم. ولقد أخرج وأبدى الإمام يقينه بحتمية تحقيق الأهداف التي رمى إليها من دائرة القناعة الشخصية والثقة بالحسابات السياسية الذاتية، ليحوله إلى حالة من التواصل العنصري مع حركة الأمة وإحلالها في قناعتها وتدريبها وتربيتها على تأصيل الإيمان بذاتها وقدراتها على تحقيق الأهداف التي طالما تعودت على الاعتقاد بصعوبة الوصول إليها. وفي هذا نلمح بوضوح معلما بارزا من معالم استراتيجية النصر الإسلامي التي تتصلب فيها إرادة المقاومة والقدرة عليها بفضل الحركة الداخلية للأمة. أعزائي المستمعين، إن إيمانا من هذا القبيل لا يكون إلا فيضا من الإيمان المبدئي بالله سبحانه وتعالى، أو معرفة به وتصديقا وتوحيدا وإخلاصا له. فقد بدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه متمسكا وداعيا إلى الله، كما فعل الأنبياء والأئمة الأطهار من قبل، وإليه يصبو ويسعى وله يجاهد، ولمشروعه في الأرض يدعو وينهض، ومن فيضه ينهل ويبذل، وفي توفيقه ووعده لا يرقى إليه شك أو يحط من عزيمته وهن. وليس هذا الإيمان بالله منفصلا بالطبع عن المشروع الإلهي ذاته الذي آمن الإمام الخميني بأنه مشروع هداية للحياة وما بعد الحياة، إلى درجة أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد ذاب في المشروع الإلهي وامتزج معه وأدى الوفاء للخالق ليقدم نموذج الإخلاص لربوبيته وتوحيده، ويبقى متوجها بكل ذاته وأفعاله وحركته لله وحده على أساس من الولاء التام ولتجليات آياته، ومنها دليل هدايته للناس في الدنيا والآخرة. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بكم، ونحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو ظلم الإنسان لنفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. إذا كان الله يعلم أن هذا الإنسان مصيره إلى النار، فلماذا خلقه؟ سؤال يتبادر لأذهان كثير من الناس. هل مقتضى العدالة أن يخلق إنسانا وهو يعلم أن مصيره إلى النار، وهو يعلم أن هذا الإنسان سيتخلف عن الهدف وسيصل إلى النار وسيكون مصيره إلى النار؟ هل من العدالة خلقه وهو يعلم أن مصيره إلى النار أم لا؟ هذا السؤال يحتاج إلى جواب. الجواب، لابد أن نحدد العدالة والظلم. ما معنى العدالة؟ ما ما معنى الظلم حتى نعرف الجواب عن هذا السؤال. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، والظلم سلب ذي الحق حقه. لازم نفترض أن هذا الموجود له حق أولا، حتى نقول إعطاؤه حقه عدل وسلبه حقه ظلم، فلا بد أن نفترض أن له حق. إذن لا يمكننا تحديد العدل والظلم حتى نحدد أولا أن هناك حق. ما تقدر تقول هذا ظلم إلا إذا كان هناك حق، ما تقدر تقول أن هناك عدل إلا إذا كان هناك حق. فأولا لابد أن نحدد أن هناك حق، ثم نحدد أن إعطاء ذلك الحق عدل وسلب ذلك الحق ظلم. إذن نسأل، هل للإنسان حق على الله حتى يقال إن أعطاه الله حقه كان عدل وإن لم يعطه حقه كان ظلم؟ هل للإنسان حق على الله أم لا؟ نجي الآن نتكلم حول هذه القضية. الحق بحسب المنظور القانوني والفلسفي، الحق من توابع الوجود الاستقلالي. ما معنى من توابع الوجود الاستقلالي؟ الحق ما يصير بين شيئين إلا إذا كان بينهما، إلا إذا كان كل منهما ذا وجود استقلالي. خل أضرب مثال: الحاكم والمحكوم، عندنا رئيس عندنا رعية مرؤوسة، كل منهما له وجود استقلالي. الرئيس له وجود مستقل، المرؤوس له وجود مستقل، لذلك نقول للرئيس حق على المرؤوس وللمرؤوس حق على الرئيس. فإعطاء كل منهما الحق للآخر يعتبر عدل، وعدم الإعطاء يعتبر ظلم. إذن لابد أن نحدد وجودين مستقلين يكون لكل منهما حق على الآخر، ثم نقول إعطاء الحق عدل وعدم الإعطاء ظلم. هل هذا موجود بين الله وبين خلقه؟ عندما نقوم بمقارنة بين الله وبين الإنسان، هل للإنسان وجود مستقل عن الله حتى يثبت للإنسان حقوق على الله فيقال إن أعطاه الله حقه كان عدلا وإن لم يعطه حقه كان ظلما؟ هل هذا موجود بين الإنسان وبين ربه؟ هذا الإنسان قبل أن يوجد، بعد ما وجد هو في حالة عدم، بعد ما وجد كيف يثبت له حقوق؟ كيف يقول هذا الإنسان هو بعد ما يوجد يقول لي حق على الله أن لا يوجدني، فإذا أوجدني ما أعطاني حقي، إذن إيجادي سوف يصبح ظلما؟ نقول له أنت ما وجدت بعد حتى يكون لك حق. الحق من توابع الوجود، فليكن الشيء موجودا أولا بعد ذلك تكون له حقوق. أما إذا لم يوجد بعد كيف نفترض له حقوق؟ كيف نقول الإنسان قبل وجوده كان له حق على الله أن لا يوجده إلا إذا هو من أهل الجنة؟ من حقي على الله أن لا يوجدني إلا إذا كنت من أهل الجنة، أنت ما وجدت بعد حتى يكون لك حقوق. هذا أولا. وجد الإنسان، الله أوجد الإنسان، هل الإنسان بعد وجوده له حق على الله؟ هذا الوجود ملك لله عز وجل، وهل للملك حق على المالك؟ يعني الآن أنت مثلا أنت تملك أفكارك، أفكارك هذه الخواطر التي تأتي في ذهنك هي ملكك، أفكارك ملكك. مشاعرك وعواطفك ملكك، كل إنسان يمتلك أفكار، يمتلك مشاعر، يمتلك عواطف. لو قال لك القانون أفكارك لها حق عليك، وشنو السخرية؟ يا أفكاري ملكي، بعد شنو لها حق عليك؟ أفكاري بيدي، أصوغها حسب ما أريد، أبلورها حسب ما أريد، كيف تكون لأفكاري حق علي وهي ملكي؟ كيف يكون لمشاعري حق علي وهي ملكي؟ المملوك الذي ليس له وجود مستقل عن مالكه ليس له حق على مالكه، أنت ملكي، أنا الذي أوجدتك، أنا الذي أوجدت أفكاري، كيف ما يكون وجوده من قبلي ذا حق علي؟ هذه الأفكار أنا التي أوجدت، أنا الذي أوجدتها، أنا الذي صنعتها في عقلي. فإذا كنت أنا الصانع، أنا الموجد، أنا الذي وهبتها الوجود، كيف يثبت لها حق علي؟ إذن الحق من شؤون الموجود المستقل، وأما ما ليس موجودا فليس له حقوق لأنه لم يوجد بعد، وإذا وجد فوجوده مملوك، وإذا كان وجوده مملوكا فكيف تثبت له الحقوق؟ لا معنى لأن يقول الإنسان أنا لي حق على الله أن لا يوجدني، فإذا أوجدني فقد ظلمني، لم يثبت لك حقوق حتى يقال إذا أوجدك فقد ظلمك. إذن هذا السؤال خطأ، وهو أن نقول الله يعلم بأن فلان مصيره إلى النار، كيف يوجده؟ أوجده. هذا الوجود ظلم؟ ليس ظلم. لما؟ لأن الظلم سلب ذي الحق حقه، ولم يثبت له حق حتى يكون إيجاده سلبا لحقه فيكون إيجاده شنو؟ ظلما. الله من فضله ورحمته أن خلق الإنسان لكي يصل إلى الكمال، كما ذكرنا في المحور الأول، خلقك لكي تصل إلى الكمال بإرادتك وباختيارك. أنت اخترت طريق النار، أنت اخترت طريق العذاب، لم يظلمك الله، لم يقصرك، أنت بإرادتك واختيارك اخترت طريق العذاب، فأين الظلم؟ الظلم في إيجادك، ليس لك حق في الإيجاد وعدمه. الظلم في أنه أعطاك الحياة وأعطاك الإرادة وأعطاك العقل وهداك الطريق، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أين الظلم؟ الظلم أنه وهبك الوجود، هذه نعمة. الظلم أنه وهبك الحياة، هذه نعمة. الظلم أنه وهبك العقل والإرادة، هذه نعمة. إذن أين الظلم؟ الظلم أنك اخترت طريق النار بإرادتك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنت ظلمت نفسك، وضعتها في موضع يهلكها. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: الذنوب ثلاثة، ذنب، الظلم ثلاثة، ظلم لا يطلب، ظلم الإنسان لجسمه، وظلم لا يغفر، وهو الشرك بالله. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وظلم لا يترك وهو ظلم العباد. فإذا جاء الظالم يوم القيامة، إذا تنازل عنه العباد، قالوا تنازلنا إحنا عن كل ظلاماتك، يمكن أن تشمله رحمة الله. أما إذا لم يتنازل عنه العباد فهو قطعة نارية لا يمكن تطهيرها ولا تهذيبها، ومأواها جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنيل شفاعة محمد وآل محمد، أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك بمحمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، شكرا لكم ونسألكم الدعاء.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار، يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار، يا غفار،
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، في هذه الدقائق النورانية ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع، فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها من بعدها لغفور ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
صدق الله العلي.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله
أشهد أن أمير المؤمنين علي الهجة الله حي على الصلاة
موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
موسيقى.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
الأطهر له في أحشائك أم شيء أكبر. ما زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفاء
يتقلب من صلب نبي الولي
ساجدته.